بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. المراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج، واختلف أهل التفسير فيه، فقال ابن عباس والحسن وقتادة: أدخلني مدخل صدق أي المدينة، وأخرجني مخرج صدق مكة، نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، والنزول هذا ضعيف، أخرجه أحمد والترمذي من طريق قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس، وقابوس ضعيف. هذا هو القول المشهور عند المفسرين في تفسير مدخل الصدق ومخرج الصدق. أدخلني مدخل صدق أي المدينة حين هاجر إليه، وأخرجني مخرج صدق أي من مكة حين خرج منها، واختاره ابن جرير وابن كثير، وهو المشهور عند أكثر المفسرين. وقال الضحاك: وأخرجني مخرج صدق من مكة آمنا من المشركين، وأدخلني مدخل صدق أي مكة ظاهرا عليها بالفتح. وقال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق أي الجنة، وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما وجب علي من حقها مخرج صدق. وعن الحسن أنه قال: أدخلني مدخل صدق أي الجنة، وأخرجني مخرج صدق من مكة. وقيل: أدخلني في طاعتك وأخرجني من المناهي. وقيل معنى: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني بالصدق، أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه، فإن ذا الوجهين لا يكون آمنا وجيها عند الله. ووصف الإدخال والإخراج بالصدق لما يؤول إليه الخروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين، كما وصف القدم بالصدق في قول أن لهم قدم صدق عند ربهم. لأن هذه عدة معاني في تفسير مدخل صدق ومخرج صدق، أشهرها هو الأول، ولكن المعنى ليس محصورا فيه. قد بين الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام له مفيد في مدارج السالكين أن هذه الآية تشمل كل دخول وكل خروج، سواء كان خروجه للهجرة أو خروجه للجهاد في الغزوات أو خروجه للدعوة أو خروجه للصلاة، وهكذا دخوله. سأل الله تعالى أن يكون ذلك كله مبنيا على الصدق، أمر الله نبيه أن يسأله ذلك. والصدق هو الذي في صدق القلب وصدق اللسان. صدق القلب من الإخلاص وإرادة وجه الله تعالى أن يكون متصلا بالله ليس مرادا به الخلق، وأن يكون صادقا في ما يقول. إذن فكل مدخل صدق ومخرج صدق داخل في هذه الآية. وقد كان بعض السلف إذا خرج من بيته يدعو بهذا الدعاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ذكر الله في القرآن 5 أشياء ووصفها بالصدق: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. ففي هذه الآية مدخل صدق ومخرج صدق. وسأل إبراهيم ربه قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال الله عن الأنبياء: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهكذا أمر الله نبيا أن يبشر المؤمنين بأن لهم قدم صدق عند ربه، ووعد الله المتقين بمقعد صدق: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكلها هذه كما سبق مبنية على الصدق الذي هو الإخلاص لله وإرادة وجهه. فمدخل الصدق ومخرج الصدق يشمل كل دخول وخروج. أمر الله نبيا أن يسأل أن يكون مبنيا على الصدق وقائما عليه. لسان الصدق هو الثناء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وجعلنا له لسان صدق علي، أي الثناء عليهم. وقدم الصدق هو ما قدموه من الأعمال الصالحة وما يترتب على ذلك من الجزاء الذي هو الجنة. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي لهم أعمال صالحة قدموها بها يكونون في الجنة. وهكذا مقعد الصدق هو الجنة. فمن كان دخوله وخروجه بالصدق في الدنيا كافأه الله تعالى بأن يجعل له لسان صدق وبأن يجعل له قدم صدق ومقام صدق في الآخرة. وهكذا بعد موته يكافأ بلسان الصدق عليه. إذن فهذه الآية تعتبر دعاء عظيما إذا دعا به الإنسان يستحضره، أن الله يدخله مدخل صدق، فكل شيء يدخله يكون صادقا فيه، وأنه إذا خرج يخرج مخرج صدق، فكل خروج له يكون صادقا فيه ويكون مبنيا على الصدق. وهذا شامل لكل حياة الإنسان. قال رحمه الله: قوله تعالى: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال مجاهد: حجة بينة. وقال الحسن: ملكا قويا تنصرني به على من ناواني، وعزا ظاهرا أقيم به دينك. فوعده الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله له. قال قتادة: علم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان نصير، فسأل سلطانا نصيرا كتاب الله وحدوده وإقامة دينه. والمعنيان متقاربا، سواء قول من قال السلطان النصير هو الحجة أو من قال الملك والقوة والعز الذي ينصره الله به على غيره. وإن كان المعنى الثاني هذا أظهر في هذه الآية الذي ذكره الحسن: ملكا قويا تنصرني به، وعزا ظاهرا أقيم به دينك. وأيضا في الحجة هي سلطان كما في آيات كثيرة: وما كان لي عليكم من سلطان، أي من تسلط. وجاء في آيات استعمال السلطان بمعنى الحجة، فيشمله أيضا السلطان. وإن كان قرنه بالنصر يدل على أنه أراد ما ينصر به ويؤيد به ويمكن له في الأرض. قوله عز وجل: وقل جاء الحق، يعني القرآن، وزهق الباطل، أي ذهب، قاله قتادة. وقال السدي: الحق الإسلام والباطل الشرك. وقيل: الحق عبادة الله والباطل عبادة الأصنام، وهو راجع إلى الذي قبله، عبادة الله والإسلام، وعبادة الأصنام هو الشرك. إن الباطل كان زهوقا، أي ذاهبا، يقال زهقت نفسه، أي خرجت. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهذا الحديث في الصحيحين. ونستفيد من هذه الآيات من الفائدة أن فيها حثا أن تكون حياة المؤمن كلها مبنية على الصدق، فكل مدخل يدخله وكل مخرج يخرجه وكل عمل يعمله يكون صادقا فيه. ولعظمة هذا الأمر أمر الله تعالى نبيه ونبهه أن يسأله إياه، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فلأهمية هذا الأمر أمر الله تعالى نبيه أن يسأله ذلك، ويشرع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي يتضمن الصدق في كل حياته. وأيضا هذا يدل على أهمية الصدق في حياة المؤمن، وأنه إذا كان كذلك تثمر حياته وينتفع بها، إذا كانت حياته مبنية على الصدق. أيضا في هذه الآيات أن النصر والتمكين والعز له أسباب، من أسباب أن الله تعالى يجعل للإنسان ذلك، يجعل له النصر والسلطان والتمكين. ولذا أيضا حث الله نبيه أن يدعو بهذا الدعاء. أيضا في هذه الآيات أن من صفة الباطل أنه زاهق ذاهب، كان زهوقا أي ذاهبا باطلا لا يثبت ولا يستقر. فإذا جاء الحق لا يقوم للباطل قائمة، ينهار الباطل، كما قال الله عن الكفار: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أي باطلهم حسا ومعنى ينهار ولا يثبت، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وإنما يفشو الباطل في الناس وينتشر إذا غاب الحق أو ضعف ولم يقم به أهله أو لا يوجد أهله، أما مع وجود أهله وهم قائمون به قياما صحيحا فلا يمكن أن الباطل يهزم الحق، بل الحق هو المنصور وإن ابتلي في زمان من الأزمنة أو مكان من الأمكنة. وتأمل هذا التعبير الإلهي، لم يقل إن الباطل كان زاهقا، بل عبر فيه بصيغة تقتضي التكثير والمبالغة، زهوق وهو من أمثلة المبالغة على وزن فعول، أي كثير الزهوق كثير الذهاب لا يثبت. ثم ذكر آيات في عظمة هذا القرآن وما فيه من الفوائد، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.